إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، بعد الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى جزيرة العرب أول ما بعث صلى الله عليه وسلم، وقد كان الناس في جاهلية بكل معاني الجاهلية، فكان القوي يأكل الضعيف، والمرأة مستباحة الحقوق، وليس ثمة حقوق للعبيد ولا للضعفاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني كرههم وغضب عليهم سبحانه وتعالى، إلا غبر وقليل من أهل الكتاب الذين كانوا على سنة عيسى عليه الصلاة والسلام، أو من كان على الحنيفية على ملة إبراهيم. أما أهل الأرض جميعا فقد تغيرت رسومها ومعالمها، وابتعد الناس وشطوا عن كل الديانات، فابتعد الرومان عن دين النصرانية الذي جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام، وابتعد الناس عن شريعة موسى، وابتعد العرب عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فصار العالم فوضى، كما قالوا: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مقسمة لكل طاغية في الأرض يحتكمي، مقسم الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كفر أصم عمي، يقتلان عباد الله في شبه وينحران كما ضحيت بالغنم، والخلق يفتك أبواهم بأضعفهم كالليت بالبهم أو كالحوت بالبلم. هكذا كان حال الناس، وكنتم على شفا حفرة من النار. الله أخبر أن الناس كانوا على شفا حفرة وكانوا متفرقين. أشاهد أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم فغير مزاج البشرية كلها. الله أرسله ليغير مزاج الناس، غير تعاملهم مع الرب، فكانوا يعتقدون أن الأصنام والأحجار إنما هي تنفع وهي وسائل توصل إلى الله، لكن ما هو الله؟ ما يعرفون ما هو الله، يعرفون في الله لكن يتخذون الأصنام قربات توجههم وتوصلهم إلى الله. وثمة أناس يعبدون الكواكب كالصابئة، وثمة أناس يعبدون النار كالمجوس، وثمة أناس يعبدون عيسى عليه الصلاة والسلام ويرون أنه ابن الله، وثمة أناس يعبدون الملائكة ويرون أنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فغير مزاج البشرية بتوجيه من الله سبحانه وتعالى، فعلمهم من هو الله، وبين لهم صفات الله، وبين لهم مرادات الله وما يريد الله منهم، صفاته وأسماؤه سبحانه وتعالى، فغير طريقة تعاملهم مع ربهم سبحانه وتعالى، وقال لهم أن هذا الرب صفاته كذا وأسماؤه كذا، وله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد في ملكه في تدبيره في خلقه، أمركم بكذا ونهاكم عن كذا. هذا جزء. وأتى إلى جزء آخر فغير تعاملهم صلى الله عليه وسلم مع بعضهم، مع كل الناس، فغير تعامل زوج مع زوجته، كما قال عمر: كنا لا نعد النساء شيئا، ما كنا نعد الحريم شيء أصلا في الجاهلية، فأتى الإسلام ففرض الله لهن ما فرض، أعطاهم نصيب بالميراث، أعطاهم حقوق، أعطاهم ما في ديانة ولا في شريعة بشرية، أعطت المرأة حقها كما أعطاها الإسلام. قال: ففرض الله لهن ما فرض. غير تعامل الناس مع العبيد، مع الخدام، مع أنزل الناس، مع المماليك، غير طريقة تعاملك مع جيرانك، مع أعدائك، مع من تحاربهم، مع من تسالمهم، مع الكافر، مع المسلم، غير طريقة تعامل الناس بعضهم مع بعض. جاء الإسلام فغير طريقة تعاملك مع نفسك، شلون تتعامل مع نفسك؟ كان فيها من الناس مفرطين في التعامل مع أنفسهم، حتى أباحوا لأنفسهم كل شيء، فكل ما تشتهي النفس يعطيها من الخمور ومن النساء ومن الشهوات وغيرها. وكان في أناس مفرطين في هذه النفس فأهملوها فتدهد وجلدوا وترهبنوا وعاشوا في الجبال وفي الديرة. فجاء الإسلام فحدد شلون تتعامل مع هذه الناس. هذه ثلاثة أجزاء بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. بعث صلى الله عليه وسلم ليبين لنا كيف نتعامل مع الله جل جلاله، كيف نتعامل مع الناس غيرك، كيف تتعامل مع نفسك. مجمل الثلاثة هذول تسمى شريعة، شريعة الله، وتسمى بلغة أخرى سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موضوع خطبتنا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي غير من خلالها وجه الكون صلى الله عليه وسلم، فصبغ الناس صبغة جديدة، فجعل للناس سنة، طريقة في الأكل، وطريقة في الشرب، وطريقة في الملابس، وطريقة في التعامل مع الناس، وطريقة في الصلاة وغيرها، تسمى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الطريقة، طريقته صلى الله عليه وسلم التي أوحى الله إليه أن علمها للناس، فسنته وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا من الله، الله أوحى إليه يا محمد قل للناس يأكلون بالشكل هذا، وعلم الناس يشربون هكذا، وعلم الناس إن دخلوا بيوتهم يقولون كذا، وإن صحوا من النوم، وإن لقوا بعضهم بعضا، وفي الحروب وفي السلم وغيرها، تسمى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طريقته المتبعة التي أرادها الله فأوحاها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بعضها كان نصا هو القرآن الكريم، وبعضها كان فهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يعلمها للناس. ثم أوصى الناس فقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، مهما تخطفتكم الأهواء ومهما جالت بكم الشياطين لن تضلوا إن تمسكتم بما تركت فيكم كتاب الله وسنتي، يعني طريقتي. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي، امشوا على طريقتي. وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، اللي ما يمشي على طريقتي هذا ما هو من أتباعي. فهو صلى الله عليه وسلم أتى بالهدي الأكمل والأفضل، وعلينا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم. إذ قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، إذا اعتصمت بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوت. وقال أحمد بن عطاء الله من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وفي أفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا. قال إمام الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هذه السنة، تلزم طريق السلف الصالح، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك احنا نقول لو احنا مشينا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومنا في أكلنا في بيوتنا في مراكبنا في تربية أولادنا في أشكالنا في ملابسنا فإنك ستنجو بإذن الله تعالى، فليس ثمة طريق أكمل ولا أحسن ولا أفضل من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحه إن من لزوم السنة تمام السلامة، الذي يلزم السنة فإنه سيسلم، تمام السلامة وجماع الكرامة، ومن لزمها عصم ومن خالفها ندم. من لزم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يعصم ومن خالفها يندم. قال عبد الله بن منازل لم يبتل أحد بتضييع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. هذه سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنن هي الطريقة، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقواله أفعاله تقريراته، ماذا كان يفعل في بيته صلى الله عليه وسلم، إذا صبح الصباح من النوم إيش يفعل، إذا دخل الخلاء إذا خرج من الخلاء، إذا تناول الطعام، إذا لقي الناس، إذا اجتمع مع الناس، إذا دخل إلى المسجد قبل الصلاة بعد الصلاة، وقت الضحى قبل الظهر بعد الظهر، يوم الاثنين يوم الخميس قبل أن ينام في منتصف الليل، إيش يعمل مع زوجاته، ماذا يعمل مع أبناءه وأبناء أبناءه، ماذا يعمل في حال الغضب في حال الرضا في حال الفرح، في حال الحزن، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه السنة، سنته أي طريقته صلى الله عليه وسلم. وليس ثمة شخصية في العالم كلها، دور من آدم إلى اليوم، شخصيته مسطرة ومسجلة كاملة كشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كتب عن رسول الله في حياته وبعد مماته، بل في حياته ما كان يرضى أصلا، لأن العلماء الذين تكتب تواريخهم في حياتهم، فهم الذين يختارون الصفحات البيضاء ويطمس الظلمة والصفحات السوداء، فتلقى تاريخ هذا الإنسان تاريخ عظيم، لكنك بعد وفاته تكتشف أن هذا الإنسان كان مثله مثل كثير من الناس، تعرض لهنات كثيرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد نهى الناس، قال لا تكتبوا عني في حياتي، ما حد يكتب عني، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه، رحمة منه صلى الله عليه وسلم، عشان الناس ما يكتبون كل شيء، حركته، وقوفه، جلوسه، ضحكه. فلما مات صلى الله عليه وسلم كتب الناس عنه كل شيء منذ ولادته إلى وفاته، حتى عزكم الله دخلة الحمام، كيف يجلس في الحمام تجاه القبلة والليل، سجلوها عنه. قال ابن عمر رقيت على بيت أختي حفصة، حفصة أخته، ضرب الباب، الباب مسكر، نط ابن عمر فوق، عمره 14 سنة، قال رقيت على بيت أختي حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالس تقضي حاجته، ووجهه إلى القبلة، وجهه إلى القبلة ومستدبر الشمال، ووجهه إلى الجنوب في المدينة. فاستدل العلماء على جواز استقبال القبلة في الخلاء إذا كان في البيوت لوجود الستر والحواجز بينك وبين القبلة، حركة صبعة، كيف يحرك صبعة كانت تنقل عنه، كيف يفعل صلى الله عليه وسلم في دعائه في منامه إذا استيقظ من المنام، كل شيء، حتى الاغتسال وجماعه لزوجاته، متى كان يغتسل ولا ما يغتسل، سجلوه عنه صلى الله عليه وسلم. ولو كان صلى الله عليه وسلم أخفى شيئا لأخفى قول الله تعالى في سورة الأحزاب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يقول لو النبي كان يخش شيء من القرآن لأخفى قول الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشى. العتاب من الله، الله يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا عتاب، لو بيخفي شيء يخفي هذه الآيات، لكن الله ذكر كل شيء في حياته صلى الله عليه وسلم. إذن في حياته صلى الله عليه وسلم واتباع هديه خير. دعوني أذكر بعض الفوائد، خمس فوائد تقريبا، في من فوائد اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى، من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نال محبة الله. لاتبع سنن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مثلا أعطيكم مثال، سنن الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم قبل الفجر يصلي ركعتين، وكان قبل الظهر يصلي أربع، وبعد الظهر يصلي ثنتين، وبعد المغرب ثنتين، وبعد العشاء ثنتين، هذه 12 ركعة في اليوم، الفجر قبلها اثنين، والظهر قبلها أربع، وبعد الظهر اثنين، وبعد المغرب اثنين، وبعد العشاء اثنين، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وكان يصلي ركعتي الضحى، مرات يصليها ثنتين، مرات يصليها أربع، مرات يصليها ثمان صلى الله عليه وسلم. وكان لا ينام حتى يوتر صلى الله عليه وسلم، وربما أخر الوتر إلى آخر الليل، وكان يستيقظ من آخر الليل صلى الله عليه وسلم ويسبح ويستغفر ويهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى. هذا هدي في الصلاة، وفي هدي في المشي، وفي هدي صلى الله عليه وسلم في الأكل، وفي هدي يجتمع مع الناس، كله جمعه ابن القيم في كتاب عظيم سماه زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو كتاب جيد أنصح بقراءته، زاد المعاد في هدي خير العباد، ما يستغني عنه كل إنسان، قرناه قبل سنتين في هذا المسجد المبارك، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لو مشيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في هديه فإنك تنال محبة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقول الله تعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ما يزال العبد يتقرب، يتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا سواه النبي ولا ما سواه النبي، ايش كان يسوي في بيته صلى الله عليه وسلم، ايش كان يسوي في اكله في شربه ملابسه، شلون يلبس صلى الله عليه وسلم، كيف كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع اهله مع اولاده، تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. مو بس هذا، بعدين الله ينادي في السماء يقول يا جبريل إن الله قد أحب فلان، باسمك ينادونك، كلو ينادونك عند المختارية الثالث مو عند الوزارة، فكيف إذا ناداك الله في السماء قال فيناديه الله في السماء إن الله يا جبريل يحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، فتنعكس هذه المحبة السماوية إلى محبة أرضية فيوضع له القبول في الأرض. الله يحب القبول في الأرض فيحبه الصالحين ويجعله محبوبا لدى خلقه. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يجعل لهم محبة وقبولا بين الناس. هذا بسبب اتباع هدى النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن بالتزامه للسنة يجبر كسر النقص بالفرائض. كلنا عنده نقص من الفرائض، إذا صوم عندك خلل في صومك، إذا زكي أحيانا يكون عندك خلل في زكاتك، إذا تصلي يكون عندك نقص في الصلاة. فالله تعالى يجبر كل نقص في عبادتك بما تفعل من السنن واتباع السنن، كما جاء في حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. أول شيء الله يوقفك على صلاتك، تعال فجر متى صليتها، الظهر متى صليتها، صليتها في البيت ولا صليتها في جماعة، صليتها وأنت خاشع ولا مو خاشع. والله سريع الحساب ما يتعطل الحساب. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها إذا صلاة كاملة كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله للملائكة، هذا من رحمة الله، قال الله للملائكة انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به الفريضة. شوفوا عند صلاة سنة الظهر قبلها، عند سنة الظهر بعدها، عند سنة مغرب، عند قيام ليل، عند ركعتي الضحى، قال انظروا هل تجدون لعبدي من سنة فتكملون بها الفريضة. قال صلى الله عليه وسلم ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك، بعدين يشوف زكاته، بعدين يشوف صومه، وهكذا الأعمال. ننظر للأبواب الأخرى، أبواب السنن، مو تقول سنة سنة وعادي، لا سنة وطبقها، افعل ما تستطيع من هذه السنن فإنها تجبر الكسرة في فرائضك والنقص في عباداتك لله تعالى. ثالثا، الالتزام بالسنة يعصمك من الوقوع بالبدع. فإن الإنسان إن فرغ من السنة، يعني ما في السنة، يروح يخترع لنفسه بدعة، كما قالوا السنة نجاة، ولم يبتلى أحد بتضييع السنن إلا ابتلي بالبدع. إذا تترك سنن النبي صلى الله عليه وسلم في أكلك وفي شربك وفي نومك وفي عملك وفي حياتك وفي ملبسك، فإنك ستقع في البدع التي ستبتدعها أنت وتظن أنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من اختراعات الناس أو من العادات، من عادات الآباء والأجداد. رابعا، الملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعي لها له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجرك شيء. فأيما سنة أحييتها في بيتك ولحيتها عن زوجتك وعيالها، سنة صلاة ركعتين قبل لا تطلع من البيت، هذه من السنة المهجورة. خطبنا مرة في السنة المهجورة أكثر من 20 سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا سنة البدء بالسواك إذا دخلت بيتك، ولا سنة ركعتي الضحى، ولا سنة الوتر قبل أن تنام، ولا سنة صيام الاثنين أو صيام الخميس، ولا أي سنة من السنن إن تحييها ويتبعك أولادك أو أهلك أو أصحابك في هذه السنة، الأجر ماشي لك كما أن الأجر ماشي لهم، ما ينقص لا من أجورهم شيء والأجر لك. فتأتي يوم القيامة لك الأجر مضاعف مرتين. هل يحيون السنن يمشون بذلك؟ كما قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ما ينقص من أجورهم شيء ويجري لك الأجر. هذا من أحيى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه في مسلم. خامسا، أجر المتمسك في السنة في زمن تخلى الناس فيه عن السنة مضاعف 50 مرة، وهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. أجر من عمل بالسنة في هذا الزمن حينما يترك الناس السنة مضاعف 50 مرة، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. إن من ورائكم أيام الصبر أيام الصبر صعب الواحد يتمسك بهذه السنن، أجر المتمسك فيها يومئذ بما أنتم عليه أجر 50. مشاغل كثيرة، صلي ويمشي ما يقدر يصلي السنة، مشاغل كثيرة يسهر طول الليل ما يقدر يصلي لا قيام الليل ولا الوتر، المتمسك بهذه السنن في زمن المغريات أجره مضاعف 50 مرة. ويشهد له الحديث الذي أخرجه مسلم، العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني العبادة في زمن الغفلة والفتنة أجرها يساوي أجر الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم. فهذا جزاء المتمسك بالسنن، المتمسك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن أن أجره مضاعف 50 مرة. سادسا، التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم لنا من الافتراء. اليوم أكثر ما تعاني منه الأمة الإسلامية كلها بشكل عام الافتراء. هذه الأمة تفرقت تشتتت، إما بعوامل داخلية ولا بعوامل خارجية. يمكن احنا مرة بأربع خطب متتالية عن الحملات الصليبية ذكرنا أن من آثارها تشتيت هذه الأمة وتفرقها. يوم واقعنا المعاصر الذي نعيشه أمة مشتتة وأمة مقسمة وأمة مجزأة. هذا الافتراق له عوامل خارجية وله عوامل داخلية. من العوامل الداخلية ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تبع الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقلت الأهواء وقلت البدع وقلت الخلافات وقل الجدل في الأمة الواحدة وفي البيت الواحد وفي البلد الواحد، يكثر الجدل وتكثر الخلافات والفرقة. البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن بذلك. قال عبد الرحمن بن مهدي سئل الإمام مالك رحمه الله، سئل الإمام مالك عن السنة، ما هي السنة يا مالك رحمه الله؟ فقال هي ما لا اسم له غير السنة. أي سنة؟ قالوا ايش السنة؟ قال السنة يعني الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قالوا ايش السنة؟ قال السنة هي السنة، سنة يعني الطريقة، امش على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والسنة مقرونة بالجماعة، يعني متى ما التزم الناس السنة فإن هذا مؤذن بأن الجماعة تلتئم، ومتى ما اتبع الناس أهواءهم فإن الناس سيفترقون وسيدخل بينهم الجدل والخصام والضعف، كل ذلك لبعدهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أعطيكم منها سنة واحدة، سنة الوقوف بالصف. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، هذا شيء بسيط. فقال صفوا تقاربوا من بعض، ما يصير كل واحد يصلي بعيد عن الثاني، تقاربوا صفوا. قال والله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، يعني يعاقب الله هذه الأمة لترك هذه السنة، سنة الاعتدال والصف والتقارب والتراف، بأن يضرب الله قلوبهم بقلوب بعض فيكره الناس بعضهم بعض. هذه سنة صغيرة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لو تركت السنن العظام والطرائق الكبيرة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، الالتزام بالسنة راحة وبركة وخير، لأنك على الجادة وعلى طريق المستقيم، هنا البداية والنهاية في الجنة فيها ملتقي وعند الله الرضوان. هذه السنة، السنة بركة ورحمة ومغفرة من الله، كما قال ابن قدامة في كتابه المغني، وفي اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وموافقة للشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم للشيطان وسلوك الصراط المستقيم. إذا تتبع السنة فإنك ترتاح. قال ابن حبان إن في لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تدحض حجوجها، من لزمها عصم ومن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندم، المتعلقون بها هم أهل السعادة في الآجل، المغبوطون بين الأنام في العاجل. المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المعجل لهم البشرى والمؤجل لهم الجنة عند الله سبحانه وتعالى. هذه فوائد اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أختم هذه الخطبة، لا يعني حينما نقول سنة أن الإنسان يتركها فلا يهتم. وكثير من الناس كلما تقول شيء قال سنة. سنة صحيح في المعنى الاصطلاحي، مأجور فاعلها غير مأزور تاركها، هذا في المعنى الاصطلاحي. السنة اللي يفعلها يؤجر، اللي يتركها ما يهتم. عند اصطلاح الفقهاء، لكن السنة تطلق على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السنن سنن مؤكدات كان صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. ولذا جاء اللوم من الله على تارك السنن، من يترك السنن يلام، كان صلى الله عليه وسلم يلوم الناس. يعني أعطيكم من السنن، من السنن التأخر عن الصلاة، التبكير والصلاة سنة مو واجب، التبكير والصلاة سنة، كان صلى الله عليه وسلم يلوم الناس اللي يقعدون في بيوتهم والمؤذن يؤذن فلا يدخلون المساجد إلا مع الإقامة أو يتأخرون، كان صلى الله عليه وسلم يلومهم، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تقدموا فأتموا بي، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قل تقدموا يا متى أنتم تتأخرون، تقدموا واتموا بي، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال العلماء: أن يتأخرون عن اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل حتى يؤخر الله عنهم الرحمة والفضل. وقال بعضهم: ولا يزال أقوام يتأخرون عن فعل الخيرات فالله يؤخرهم في المحشر. محشر يوم يبتدي برقم واحد ينتهي بخمسين ألف، يمكن حسابك يبدأ بعد عشرين ألف سنة وانت واقف في المحشر، يمكن حسابك يبتدي بعد أربعين ألف سنة، يمكن حسابك بعد يومين يبتدي. الذين يتأخرون عن فعل الفضائل وفعل السنن الله يهملهم ويخليهم في أرض المحشر فيتأخرون، فلا تدركهم الرحمة أولا، وإنما يتأخر الفضل عنهم لأنهم تأخروا عن الفضائل. وما يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، خليهم آخر الناس يأتيهم الحساب في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فلا يعني حينما نقول سنة أن الإنسان يتركها أو أنه يهملها، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترحب الناس وتلوم الناس من ترك سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أصر على ترك السنن دل ذلك على قلة دينه. اللي يصر أن ما يحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دل ذلك على قلة دينه. قال الإمام النووي رحمه الله: من اعتاد ترك السنن الرواتب ردت شهادته لتهاونه في الدين، وإشعار هذا بقلة دينه وعدم مبالاته بالمهمات. يقول يترك السنن الرواتب لا نقبل له شهادة، هذا يدل أنه لا مبالي ولا مهتم في آخرة ولا حساب ولا حريص حتى على الحسنات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، في كتاب صدر كتيب صغير ووزع بالآلاف مجانا اسمه ألف سنة في اليوم والليلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب يوزع في المكتبات وإن شاء الله إذا تيسر نجيب لكم منه الأسبوع القادم. هذا الكتاب كتاب جيد، ألف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، فمن قرأه فليحقق ما يستطيع منه. يعني حاول أن تحقق من سنن النبي صلى الله عليه وسلم 10% 20% 30% 40 وهكذا ترتقي مع سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما اسأل نفسك النبي صلى الله عليه وسلم شو كان يسوي، سو مثله في الطعام كيف كان يأكل، ذكر مثله في الشراب شلون يشرب، اشرب مثله في اللباس ماذا كان يلبس، البس مثله. حاول أن تفعل كالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها، في المواقف، في موقف الغضب، في موقف الرضا، في المواقف المحزنة، في نصف الليل، في أول الليل مع زوجاته مع أولاده. هذا معنى القدوة، هذا معنى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني تتأسى به صلى الله عليه وسلم في كل مجالات الحياة. وعلى قدر تأسيك برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قربك منه صلى الله عليه وسلم. لقد كان ابن عمر رضي الله عنه حريص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في الأماكن التي كان عزكم الله يبول فيها الإنسان، فيذهب إلى الشجرة التي بال فيها صلى الله عليه وسلم يروح يبول تحتها، ويمشي رضي الله عنه بالطريق اللي كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ويمشي حتى يجعل ناقته تدوس على خطى ناقة رسول الله، يقول لعل ناقتي أو خف ناقتي يوصي مكان خف ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثر حرصه على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيفعل مثل بالبيت ويعمل مثله في الأكل وفي الشراب وفي هيئته وفي لباسه وفي شكله وفي كل شيء، حتى عد ابن عمر من أكثر الناس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا إذا حققنا 20% زين، 30% 40%، لو أخذت جانب وحققته من السنن تكون إن شاء الله حققت خير عظيم. يعني لو أخذت جانب الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على السنن فيها، فكان له سنن قبل الصلاة وسنن بعد الصلاة، وكان يأتي مبكرا للصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يخشع في الصلاة فيطيل الركوع ويطيل السجود، هذا سنة واحدة لو تحرص على الصلاة. تأتي إلى سننه في الطعام كيف كان يأكل، تأتي إلى سننه في بيته في ملابسه في هيئته صلى الله عليه وسلم، ستجد خيرا عظيما. أنصح لو كل إنسان كل درس في بيته يقرأ بالأسبوع مرة من كتاب زاد المعاد، قعد مع عيالك افتح الكتاب ما يحتاج شرح، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حط لك هديه في حجه في صلاته في صومه في زكاته في طهوره في مشيه في أكله في نومه في كل هدي صلى الله عليه وسلم. لو كل أسبوع تقعد مرة تقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تحقق شيء، ومع الزمن ستتحقق أشياء أكبر. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.